بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب النكاح باب النهي عن الشغار. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجنا ابنتك أو أختك فلا نزوجك ابنتي أو أختي وليس بينهما صداق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ناجي رحمه الله في سننه فنحن لا نزال في كتاب النكاح وقد وصلنا إلى الشغار. النكاح ضروري أن يكون معه أجرة للمرأة لأن الصداق هو أجرة المرأة مقابل التمتع بها. فإذا لم يكن هناك صداق من لها أجرة كيف تتمتع بها وأنت ما أعطيك أجرة لنكاحها؟ لازم من الصداق لأنه أجرة المرأة في التمتع بها فلا يمكن أن تتمتع من صداق الإنسان. يقول الشيخ رحمه الله باب الشغار. والشغار سبق أن قلنا إنه الخلو، الخلو من الصداق. شغرت الوظيفة يعني ما لها موظف، ما عندها موظف فاضية ما بين، وشغر الكلب إلى آخره. الشاهد أن الشغار هو أن يخلو من الصداق، عن ذكر الصداق، أن يخلو النكاح يخلو العقد يخلو من ذكر الصداق فيصير شغار لأنه قضى. ما يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
سويد بن سعيد،
سويد بن سعيد قال حدثنا
مالك بن
أنس عن نافع عن ابن عمر. هذه إحدى السلاسل الذهب الثلاث، عندنا سلاسل الذهب في السندات ثلاث، منها هذا مالك عن نافع عن ابن عمر إحدى السلاسل الذهبية الثلاث. الثانية هي على علي بن حسين عن أبيه عن جده علي، كذلك الثالث جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر. كل واحد منهم وبينه وبين رسول الله شخصين، وهذه هي الثالثة مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. عندهم سلاسل الذهب في السندات ثلاث، فهذه واحدة منهما. يقول مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أو أخته على أن يزوجها ابنته أو أخته وليس بينهما صداق. أنا أعطيك أختي وتعطيني أختك، أو أعطيك بنتي وتعطيني أختك، أو أعطيك بنتي وتعطيني أختك، وأعطيك بنتي إلى آخره. وليس به يعني مهر هذا ثمن لمهر هذه، يعني فرق هذه مهر ثمن المهر هذا. طيب يطلق قبل الدخول نرجع بإيش؟ نرجع بالفرق. هذا كله شغار ولا يجوز ونهى الرسول عنه. والنكاح باطل لا ينعقد، النكاح باطل. لو اجتمع بهما لو اجتمعوا بهما فإنه زنا، وإن جاء ولد يقال إنه شبه ويقال إنه زنا، ما هو شبه لأن النكاح باطل من أصله. النكاح ما وقع من أصله، لو يجي مملك ويملك لهم على هذا الأساس فنكاحهم باطل من الأصل، يعني ما حلت له حتى ينكحها ما حلت لأنه شغر صار صداقها فرج هذه، صداق هذه فرج هذه، ولا يجوز هذا. ونهى الرسول عن الشغار وهم من المؤسف يقع في القبائل اليوم، في القبائل والقرى أمعات جهلا أو أنهم يعتمدونه لأنهم فقراء أو شيء من هذا الله أعلم، لكن الجهل أكثر، الجهل بالشريعة الإسلامية أكثر. فالشغار لا يجوز ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، وهو زنا إذا اختلط بها هذا وهذا فهو زنا ولا يحل لهم، والنكاح باطل من أصله. وإن ولد مولود فهو زنا، وإن قلنا أنه إذا كانوا جهلة فيكون مثلا وطي شبهة أو شيء من هذا فالله أعلم. المهم أنه باطل، أن العقد باطل من أصله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن سعيد وابو اسامه عن عبد الله عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
ابو
بكر بن ابي شيبه قال حدثنا
يحيى بن سعيد
وابو اسامه قالوا حدثنا
عبد الله
قال حدثنا
ابو الزناد
عبد الله بن ذكوان عن
الاعرج
عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الشغار. والشغار ان يزوج هذا ابنته على ان يزوجها ابنته بهذا الشرط، يشرط شرط يقول زوجك ابنتي على ان تزوجها ابنتك، او زوجك اختي على ان تزوجني ابنتك او اختك على هذا الشرط. وكذلك لو صار بينهما صداق وشرط هذا الشرط صار شغار. اذا شرطوا هذا الشرط اعطيك انا اعطيك 40,000 لابنتك صداق لكن بشرط ان تزوجني ابنتك، هذا قال برضه انا اعطيك 40,000 او 30,000 صداق لابنتك لكن على ان تزوجني صار شغار، لا يجوز حتى لو كان في صداق. حتى لو كان في مال فإنه لا يجوز. إذا شرطت المرأة شرط فرج المرأة مع السراهم صار صغار، لأنه الفلوس ما لها قيمة، ما دام شرطت فرج المرأة وشرط هذا فرج فلا قيمة له. لا تشرط، أعطي الصداق ولا تسمي امرأة مرة واحدة، هذا صداق ابنتك فلان وأنا هذا صداق ابنتي، أنت أعطي ابنتي صداق وأنا أعطيها صداق، كل واحدة تزوج على حدة، كل واحدة لها صداق معلوم وهذه لها صداق معلوم. أما تعطيهما صداق وتشرط فرج المرأة على فرج المرأة هذا حرام أيضا ويسمى شغار، لأنه ما خلي من أن تشرط المرأة بينهما. لابد أن الصداق يخلو من ذكر المرأة نهائيا، هذا صداق المرأة لها مقابل ما يتمتع بها الإنسان، وهذا صداقها لها مقابل ما يتمتع بها الإنسان. هذا السؤال هنا، لو أخذ الصداق الرجل الأب ولا أعطاها شيء، هل يحس؟ يقول نعم، الأب يملكها هي وصداقها، لكن من الأفضل أن يأخذ منه شيء ويأتيها منه شيء. فلو رجع الزوج ولو انطلق قبل الدخول يرجع المهر كله، نعم يرجع نصف ما هو كله، لكن ما أخذ الأب ما يرده، هل يأخذ الأب من البنت ما رده، البنت ترد ما أخذت فيها، وشأت الرجل ما أخذت منه، والأب ما يرد اللي خذ، هل أخذ لك خلاص ملكه ولا يرده، المرأة ترد ما أخذت وتتكلف الذي أخذ أباها. نعم.
قال رحمه الله دثنا الزهري قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الاسلام.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حسين بن مهدي قال حدثنا
عبد الرزاق
الصنعاني قال حدثنا
معمر بن راشد
قال حدثنا
ثابت
البناني قال
عن
انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا نكاح شغار، يعني لا شغار في الاسلام، لا نكاح يسمى الشغار في الاسلام، لازم المسلمين ان يكونوا صداق وان ترخوا ما لا تذكر المراه نهائيا في العقد، يذكر العرض يقول يا فلان جوزتك ابنتي على صداق تراضينا عليه مثلا ما يخالف، حتى لو خفي الصداق تراضوا على 100,000 مثلا او تراضوا على 10,000 او تراضوا على ريال، يقول جوزتك ابنتي على صداق تراضينا عليه، يقول قبلت نكاحها وتزوجت بامساك بماره وتسريح باحسان على صداق تراضينا، ما يخالف حتى لو ما ذكروا شيء، حتى لو شرطوا 100,000 او شرطوا ريال واحد جائز ولو ما ذكروه، لكن ان ذكر اذا كان هناك مشقه او هناك قد يكون مشاغبه او يكون شحن او يشوف شقاق فالافضل ان يذكر الصداق في نفس العقد، من الشروط ان يذكر الصداق في نفس العقد، ان خيف مثلا شقاق او خيف نزاع او شيء من هذا فالافضل ان يذكر في نفس الشهر العقد الذي يذكرونه، فان خاف ان كانوا لا الواحد آمن من الثاني، هذا آمن وهذا آمن واتفق على صداق بينهما وأخفيا عن الناس فلا مانع من ذلك. المملك اللي يعقد النكاح يقول هذا عقدت نكاحهما على ما تراضيا عليه، على ما تراضيتما عليه يصح هذا، لأن البنت رضيت والأب رضي أو وليها رضي إلى آخر الإمام.
باب صداق النساء. قال رحمه الله دثنا محمد بن السبا قال انبانا عبد العزيز الدراوردي يزيد بن عبد الله بن الهاد محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه انه قال سالت عائشه رضي الله عنها كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه في ازواج 12 وقيا ونشا، هل تدري من نش؟ هو نصف وقيا وذلك 500 درهم.
يقول ابن ماجه رحمه الله بابها تحديد الصداق، يعني يجوز أن تحدد الصداق الإنسان بألف ريال بعشرة آلاف بأي شيء تحدد الصداق يجوز، الأب والبن والمرأة لهما أن يحدد الصداق، يقول فلان قبلنا نكاحك قبلناك زوج البنت لكن نريد كذا من المال، وإذا رضي خلاص إذا رضي الزوج خلاص يدفع لهم قالوا، وإن كان أشر يتراضياهم على ما أراد وما أحرار، لكن أزواج النبي وبناته ما تزوجوا إلا على 500 درهم. يقول ابن ماجه حدثنا
محمد بن الصباح
قال حدثنا
عبد العزيز
الدراوردي قال حدثنا
يزيد
بن عبد الله قال
عن محمد بن إبراهيم
قال حدثنا
أبو سلمة
بن عبد الرحمن عن
قال سألت عائشة كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه في أزواجه 12 وقيا.
يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كم كان صداق الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يدفع لأزواجه وليدفع لبناته كم؟ قالت 12 وقيا ونشا، يعني 12 وقيا من الفضة ونصف وقيا الجميع كله يصير 500 درهم، لأن العرب ما كانت تعدد، الدرهم صغير جدا، الدرهم مثل الهلل اللي تذكرونها، الهلل اللي كان القروش اللي كان بين يعني ربع الجلسة الآن اللي موجود عندنا مثله، ما يقدر يعده 500 أو 1000 درهم ما يقدر يعدونه، لكن يزنونه وزن، يقول أعطني 1000 درهم يا فلان، أعطني 1000 درهم، يزنه كم وقية هذا الدرهم، يقول لك 1000 درهم عن 1000 وقية إلى آخره. الشاهد لما سألها قالت كان أزواج الرسول يدفع لهن على 500، 12 أوبية ونشن، يعني 12 أوبية ونص مقداره 500 درهم، مقدار 12 ونص 500 درهم، هذا صداق عليه الصلاة والسلام على أزواجه، وكذلك صداق بناته على رجالهن على 500 درهم. لكن هل نقول إن هذا حد لا يجوز أن نزيد عليه؟ لأن الله ذكر وأتيت رسلهن قنطارا، فلك أن تدفع، الإنسان ما شئت ألا يطلبوا عليك وتستطيع أن تدفعه ادفعه، وإذا كنت ما تستطيع تتركهم وتدور غيرهم أحسن منهم، لأن بعض الرجال اليوم نعوذ بالله يجعل ابنته سلعة يبيعها ويشتريها على الناس، فإذا رأيت إنسان متعنت يريد أن يبيع بنته بيع أو أخته يبيعها بيع على الناس فاتركه وابحث عن غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد المهور، لكن ربنا ما حددها، ربنا وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني ليس أعطي قنطار، والقنطار 40 أوقية، وين 40 أوقية القنطار، يعني معناها أنه 4000 درهم، فالشاهد أن الصداق ليس له حد، تزيد أو تنقص أو تعطي كذا أو تعطي كذا، حتى لو على خاتم أو على درهم أو على نعل أو على شيء يجوز هذا، المهم أن المرأة إذا رضيت أن بهذا الزوج فالرضا هو الذي يكون، رضي والدها أو أخوها أو عمها بهذا ورضيت هي خلاص، فالنكاح يصير متيسر مستحيل. وكذلك والعادة أن المرأة إذا أخذت من الزوج مال كثير فليتحدث بها ويكرهها أيضا، يتحدث أخذت مالي وأخذت جميع مالي وأخذت شيء أنا استفدت، امرأة تمتع بها وتأخذ مالي كله ليش تفعل كذا وليش كذا، هذه عادة الناس اليوم وقبل اليوم، إذا أخذت من الزوج مال كثير صار يتحدث ويتندم على هذه المرأة لجته وسلبت ماله كله، يصير ينظر إليها كأنها جيفة وكأنها عدوة لأنها سلبت المال، ويصير العشرة كلها قلقة، العشرة بين الزوجين قلقة، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام خير النساء أيسرهن مهرا، خير النساء أيسرهن مهرا، ولو 10 أريل ولو 20 ريال ولو أيسر وكذا، والمرأة المتيسرة بإذن الله تكون هي الموافقة للزوج، وتكون بإذن الله أنتج أكثر الذرية وأسرع إنتاج الذرية إلى آخره، وتكون مباركة لزوجها إلى آخره، أما لا تأتيها بغلا فينظر إلى نظرة العدو ونظرة الشوم معنا.
قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا زيد بن هارون عن ابن عون وحدثنا النصر بن علي الجهضمي قال دثنا زيد بن زريع قال دثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن ابي الاجفاء السلمي انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تقالوا صداق النساء فانها لو كانت مكرمه في الدنيا او تقوى عند الله كان اولاكم واحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناتي أكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن الرجل ليثقل صداق امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول قل كلبت إليك علق القربة أو عرق القربة وكنت رجلا عربيا مولدا ما أدري ما علق القربة أو عرق القربة.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
يزيد
بن هارون قال حدثنا
ابن عون
محمد أول السند فقال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا
يزيد
بن زريع قال حدثنا
ابن
عون قال
عن محمد بن سيرين
عن
أبي
العجفاء السلمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم جمعة وهو خليفة فقال أيها الناس لا تغالوا في مهور النساء فإن الرسول كان صداقه زوجاته على 500 درهم وبناته 500 درهم فلا تتغالوا، كان مكرمة أو كان في فخر أو كان في شيء ما زاد، كان الرسول أولى به، الشريعة أمرت وأولى به، لكن أنتم إذا زدت في صداق المرأة تبصرها كأنها عدو، كأنها عدو لك لأن سلبت مالك، فترى المرأة بين يديك كأنها عدو وكأنها علق القرب، القربة يقال إنه العرق اللي في القلب، ويقال علق القربة كون الإنسان إذا فحم واحتاج إلى نفسه سال القربة على رقبته، فهذا العلق هذا علق القربة إذا سالها مملوءة ماء فتجعله يتعب كثير، فتكون المرأة تتعبه وتقلقه إذا كانت كثيرة الصداق. فإذا أخذ من أخذت منه مال، مثل ما يحدث اليوم عند كثير من القبائل وكثير من الناس، يأخذون منه 150,000، 70 مقدمة و70 على الطلاق. انظر نعود لها الحين، 70 مقدمة و70 مؤخرة، لاحظ على الطلاق 70 الآن يأخذونها و70 على منين يحصل 70,000 اليوم يعطيك إياها؟ منين يحصل الإنسان اللي كان يستدين ويأكل على ظهره من الديون ما لا يعلمه إلا الله؟ ثم 70 على الطلاق ليش؟ يبون علشان ما يطلق امرأته. ما الذي يصنع إذا أراد أن يطلقها وكرهها وأراد أن يطلق عليه 70,000؟ يقوم يؤذيها حتى تتنازل عن العقل، يؤذيها ويضربها ويشتمها ويضيق حالها ويضيق عيشتها حتى تكره الحياة كلها، وتقول ابن حلال أنت طلقني بس واللي عندك ما بيهم، أنا أبتنى يكتب عليها صدق أنه متناسب يطلقها. لاحظ كيف يحصل من النتائج السيئة على المرأة حينما يكون صداقها كثير. 70 يسلموا لهم حاضر و70 على الطلاق علشان ما تطلق المرأة، فيقوم يحتال، يقوم يأذيها ويضربها ويشتمها ويضيق عليها حتى أنها تنازل وتكتب صدق أنها متنازلة عن 70 اللي بقت عليه ثم يطلقها. ليش؟ لأن هذا كله خلاف الشريعة، كل هذا خلاف ما أحسن الشريعة وما أيسرها. 10 ريال، 100 ريال، 200 ريال، 1,000 ريال، ما عليه، ثم عيشة حسنة ورحب وتدوم المحبة والمودة بينهما، ويرى كل واحد منهما صاحبه كأنه أحسن ما في الأرض، أحسن من في الأرض زوجها وأحسن ما في الأرض امرأته إلى آخره. أما الغلاء فهذا يجعلها مثل الجيفة أمامه كأنها سلبته ماله.
إن الرجل لا
يكثر من صداق امرأته حتى تكون لها عدو، تكون له عدوة، يراها كأنها عدو، كأنها سلبت ماله، يراها في بيته كأنها عدو، كأنها من الناس اللي أعداء الإسلام والمسلمين لأنها سلبت ماله، فلا يرى لها حق ولا يراها مقدار، وقد يؤذيها حتى تختلع وترد ماله علينا.
قال رحمه الله: حدثنا أبو عمر الضرير وهناد بن السري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة عن أبيه أن رجلا من بني بزارة تزوج على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه.
يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا
أبو عمر الضرير،
أبو عمر الضرير وهناد بن السري قال حدثنا
وكيع
بن جراح قال حدثنا
سفيان
قال حدثنا
عاصم
بن عبيد الله قال
عن
عبد الله بن عامر قال
عن
أبيه عامر بن ربيعة أن شخصا غزاريا تزوج امرأة على نعلين فأجازها الرسول نكاحها، لأنها هي راضية مدام راضية نفسها وأخذت نعلين. النعلين لهم ثمن، النعلين قيمتهم 10 ريال 20 ريال، يصير أجرة لها، يصير تمتع بها في الصداق، ولا وجد إلا نعلين أعطاها إياها، لكن النعلين لها قيمة، تبيعها بكذا تبيعها بكذا. المهم أن بعضهم قال: كيف ترضين نفسك بالمدن؟ ترضين نفسك أن يكون صداقك نعال؟ قالت: أنا راضية بهذا، ما لحد دخل فيها، صح؟ عاقلة، أنا راضية بهذا، ما لحد دخل فيها، صح؟
قال رحمه الله: حدثنا عبد المنعم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه انه قال: جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال من يتزوجها؟ فقال رجل: انا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعطيها ولو خاتما من حديد. فقال: ليس معي. قال: فزوجتها على ما معك من القران.
يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا
حفص
بن عمرو قال حدثنا
عبد الرحمن بن مهدي
قال حدثنا
سفيان
الثوري قال حدثنا
ابو حازم
الصغير سلمة بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي قال:
جاءت امرأة
للنبي عليه الصلاة والسلام، والمرأة هي خالة بن حكيم، وقفت على الرسول عليه الصلاة والسلام ووهبت نفسها له، قالت: يا رسول الله، قد وهبت نفسي لك. فصعدت فيها والحجر وطالع فيها، والصحابة مجتمعين عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام قام رجل من الصحابة قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة زوجني إياها، إنت مالك حاجة فيها أعطني إياها. قال: ما أصلك بالشفتقة عندك لها صداق؟ وهات ولو خاتم. قال: ما عندي. قال: حد دور بيتك ولو خاتم من حديد. قال: ما عندي ولا خاتم من حديد. قال: زوجتك بما معك من القرآن، يعني تعليمها القرآن هو صداقها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا الأغر الرقاشي عن عطية الأوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على متاع بيت قيمته 50 درهما.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو هشام
أبو هشام قال حدثنا
يزيد بن يمان
قال حدثنا
الأغر
الرقاشي قال حدثنا عطية العوفي عطية بن سعيد العوفي تعرفون أنه ضعيف في السند ضعيف النقل قال حدثنا
أبو سعيد
الخدري أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة على متاع بيت. هذا كله الغلط غلط في غلط, لأن عائشة نفسها زواج الرسول عليه الصلاة والسلام يدفع لهن على 500 درهم. منين أتى المتاع؟ منين أتى المتاع البيت؟ هذا كله خطأ في خطأ. الغلط جاءنا من سعيد من عطية بن سعيد العوفي, والخطأ جاءنا من هذا الشخص, لأنه متاع بيت ما عند عائشة متاع بيت ولا عند الرسول متاع بيت يعطي عائشة, وإنما أصدق نساء جميعا بما في عائشة 500 درهم. كل امرأة زوجها يسلمها 500 درهم أو ما قيمة 500 12 ونص أو 500 درهم عدا إلى آخره. أما متاع ومتاع هذا كله خطأ, والخطأ أتانا من عطية بن سعيد العوفي.
باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه انه سئل عن رجل تزوج امراه فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها, قال فقال عبد الله لها الصداق لها الميراث وعليها العده. فقال معقل بن سنان الاشجعي رضي الله عنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بنت واشق بمثل ذلك. قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله مثله.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب
الرجل يتزوج ولا يفرض لها,
باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها صداق ويموت. اولا ان الصداق ما فرض, والثاني انه يموت. وعندنا أن العقد في الشريعة هو عقد الزوجية في الصحيح, ولو لم يحصل به وطن ولا حولوة فيتوارث به الزوجان. عقد الزوجية في الصحيح ثابت الأركان والشروط, كامل الأركان والشروط عقد الزوجية في الصحيح, ولو لم يحصل وطن ولا خلوة فيتوارث به الزوجان. هذا العقد يتوارث به الزوجان, لو ماتت أو مات يترك واحد الثاني. وإذا لم يسمي عقد صداق فلها صداق نسائها ولها الميراث من زوجها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
عبد
الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا
فراس
نعم
فراس
فراس قال
عن الشعبي
عن الشعبي عبد الرحمن عامر الشعبي قال
عن مسروق عن عبد الله
عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أتاه رجلا أتاه ناس يقولون يا ابن مسعود رجل عقد على المرأة ثم مات عنها, عقد عليها عقد زوجية الصحيح ثم مات, قال لها الصداق نسائها ولها الميراث من زوجها. فقام
وعليها
العدة لزوجها. نعم عليها العدة. فقام رجل معقل بن سنان فقال إني شهدت الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بروع بنت واشق بمثل ما قضيت بن مسعود, فسجد شكر لله الذي حكمه وافق حكم الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعلم. بروع بنت واشق تزوجت عقد عليها زوجها ومات, فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لها صداق نسائها ولها الميراث وعليه العدة. تعتد له 14 أيام ولها صداق نسائها وعليها الميراث ترث من ماله جن. فابن مسعود سجد شكرا لله أن وافق حكمه حكم الرسول عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثم قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال
عن
منصور بن المعتمر قال
عن إبراهيم
عن إبراهيم بن يزيد النخعي
عن
علقمة بن قيس النخعي
عن
عبد الله بن مسعود بمثل ما حدث, يعني أنه حكم بامرأة أن لها الصداق وصداق نسائها وعليها الميراث ولها الميراث وعليه العدة له 14 و10 أيام.
باب خطبة النكاح. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن جدي أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جامع الخير وخواتمه أو قال فواتي الخير, فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة النكاح. خطبة الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وخطبة الحاجة أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخر الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إلى آخر الآية، واتقوا الله وقولوا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية.
يقول ابن ماجه رحمه الله: باب خطبة الحاجة، يعني خطبة النساء، كانت خطبة الحاجة. الناس الآن اتخذوا خطبة للجمعة، خطبة الحاجة جعلوها خطبة للجمعة. الرسول ما خطب فيها للجمعة، الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي براعة الاستهلال، أعطي فصاحة وبراعة الاستهلال. ما هي براعة الاستهلال؟ هو أن يتكلم، يريد أن يتكلم بالزكاة، يتكلم الحمد لله الذي فرض الزكاة على عباده، يتكلم بالزكاة في أول كلمة يقولها: الحمد لله الذي فرض الزكاة على عباده، وفرض الصوم على عباده، وفرض كذا على عباده، والصلاة والسلام على رسوله. هذه براعة الاستهلال، أنت تتكلم بشيء تأتيه بأول كلمة من خطبتك ثم براعة الاستهلال. أما أن نكرر خطبة الحاجة في كل خطبة جمعة، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في خطبة الحاجة. خطبة الحاجة كما ذكر ابن مسعود. يقول ابن ماجه: حدثنا
هشام بن عمار،
هشام بن عمار قال حدثنا
يونس
قال حدثنا
عن أبيه
قال
عن جدي أبي إسحاق،
عن جدي أبي إسحاق السبيعي قال
عن أبي الأحوص
قال
عن عبد الله بن مسعود
رضي الله تعالى عنه قال:
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتمه.
أتي الرسول عليه الصلاة والسلام جوامع الخير وخواتمه، لا شك أنه أتي جوامع الكلم، وأتي جوامع الخير، وأتي كل شيء عليه الصلاة والسلام. من رحمة الله تعالى وتقدس أن بعثه، ومن رحمة الله أن بعثه إلينا، من رحمة الله أنه أرسله، ومن رحمة الله أنه أرسله إلينا أيضا بنا، من رحمة الله بنا أن الله أرسله، أن الله أرسله إلينا. يقول حدثنا
أو قال فواتح الخير
أوتي فواتح الكلم وخواتم الخير، أو قال خواتم الخير وفواتح الكلم إلى آخره.
قال: فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة.
يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فعلمنا خطبة الصلاة، يعني التشهد الأخير، هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه خطبة التشهد الأول، ما تزيد على هذا شيء. والتشهد الأخير لك أن تزيد الصلاة على النبي وبارك والتعوذ من جهنم وربنا آتنا لك في هذا، إنما التشهد الأول ما تزيد على التشهد هذا، لأن الرسول علمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: وعلمنا خطبة الحاجة، أن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تقول بعد ذلك آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والقصد الأمر بالتقوى للزوج، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، والقصد الآية والتقوى الأمر بالزوج، أن تتق الله في المرأة لأنك تكون عندك، تكون مسيرة عندك، فاتق الله بها وراعيها ولا أحوالها. يا أيها الذين آمنوا إن كنتم من المؤمنين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أيها الأمر بالتوق للزوج، الأمر بالتقوى في هذه الآية للزوج، ولهذا وردت الثلاث الآيات كلها أمر بالتقوى للزوج. يا أيها المرأة غريبة تنتقل من بيت أبيها إلى بيتك، فاتق الله بها أيها الرجل. وكذلك آخر السبع، آخر سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا قلت هذه الآيات وانتهيت منها، تأمر الولي أن يزوج الرجل، يقول: قل زوجتك ابنتي أو مولية أختي أو مولية بنت عمها، زوجتك بنت أخي أو زوجتك ابنتي أو أختي أو أمي إلى آخره. هذا يقول قبلت هذا النكاح بأبي الأبي شو بالإمساك بالمعروف أو تصريح بإحسان. هذا العقد، هذا العقد اللي أخذ الله النكاح الذي أخذ الله على عباده، ولهذا استحلال فرجها بهذه الكلمتين، قبلت هذا النكاح بالإمساك بالمعروف أو تصريح بإحسان، هذه الكلمتين استحللت بها فرجها. هذا يقول زوجتك ابنتي وانت قبلت هذا النكاح على صداق كذا، إن كان كان بين وإلا على ما ترانا من الصداق إن كان مخفي. يقول قبلت هذا النكاح بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، انتهى العقد. العقد هي كلمتين فقط، الآيات كلها تخص الزوج، الأمر بالتقوى للزوج، لكن العقد الذي ينعقد تحله المرأة ويحل الفرج للرجل هو هذه الكلمتين، زوجتك ابنتي يقول قبلت هذا النكاح وانتهى خلاص، سواء ذكروا صداق أو ما ذكروا، بينوا الصداق أو أخفوا ما يهم، المهم أن لها صداق نساءها إذا لم يذكر، وإن ذكر فهو أفضل معنى.
قال رحمه الله دثنا بكر بن خلف أبو بش قال دثنا أبيه بن زرعي قال دثنا داود بن أبيهن قال دثني أمر بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
قول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق، حدثنا
بكر بن خلف،
بكر بن خلف قال حدثنا
يزيد بن
زريع قال حدثنا
داود بن
أبي هند قال حدثنا
عمرو بن سعيد،
عمرو بن سعيد قال
سعيد بن
جبير قال
عن ابن
عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبة الحاجة أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله أمر بالنكاح وحذر عن الشفاء، إن شئت أن تقول هذا. أما بعد، فإن الله أمر بالنكاح وحذر عن الشفاء، فقال تعالى ثم تقرأ آية آل عمران ومن عن تنتقل البيت فيها مجللة مكرمة إلى بيتك، لك أن ترعاها وتحفظها يا الإنسان، فأمر بالتقوى في ثلاث آيات. ثم بعد ذلك يأتي العقد، عقد النكاح هو كلمتين فقط، هذه الكلمتين تحل فرجها يا الإنسان، هي الميثاق عند رب العالمين، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا في هذه الكلمتين، زوجتك ابنتي أو أختي ويقول قبلت هذا النكاح بإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، وينتهي فيه.
قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه ومحمد بن يحيى ومحمد بن خلف الاسقلاني قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى عن الاوزاعي عن قره عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال الله يبدأ فيه بالحمد لله اقطع.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة
ومحمد بن يحيى
ومحمد بن خلف قالوا حدثنا
عبيد
الله قال حدثنا
الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو قال
عن قرة
قال حدثنا
الزهري
قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أبتر. الناس اتخذوا هذا على أن تقرأ الفاتحة، الفاتحة ما تقرأ إلا في الصلوات فقط، أما نقرأها على الخطبة لا، نقرأها تعالى فلان نقرأ الفاتحة، نقرأ الفاتحة على زواج فلان وفلان، نقول لا، أما الفاتحة تقرأ في الصلوات فقط، النوافل والفرائض، أما هنا نقرأ ما قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام من الآيات الثلاث والخطبة اللي خطبها الرسول ثم نعقد النكاح بس. أما نقرأ فاتحة على عقد نكاح لا، هذا ما ذكر أن الصحابة فعلوا هذا ولا فعله أحد من التابعين، فالفاتحة تقرأ في الصلوات نوافل وفرائض بس، ما نقرأ الفاتحة على كل شيء، تعالوا اقرأوا الفاتحة، نمشي هنا اقرأوا الفاتحة، نمشي هنا الفاتحة ما تقرأ إلا في الصلوات فرائض ونوافل فقط، أما تقرأ على كل شيء نبي نفعله اقرأوا الفاتحة، هذا الكلام ما له قيمة، ولا تقرأ الفاتحة إلا في الصلوات الفرائض والنوافل فقط، لكن فتفعل ما فعل الرسول وما أمر به عليه الصلاة والسلام فقرأه، فقرأ عليه الصلاة والسلام هذه خطوة الحمد لله نحمده ونستعينه، وقرأ الآيات الثلاث ثم عقد النكاح، ثم تعقد النكاح هذا النكاح، فالتقوى يخص الزوج الآيات اللي تأمر بالتقوى يخص الزوج، أنك امرأة تنتقل من بيتها غريبة، من بيت أبوها مدللة وغريبة إلى بيتك تكون غريبة عندك الإنسان وأجنبية، اتق الله بها وارعها رعاية المسلم المسلمة إلى آخره. ثم بعد ذلك تعقد النكاح الإنسان بعدما تأمره بتقوى الله، تعقد النكاح وهو كلمتين وحل لك فرجها بهذين الكلمتين، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هاتين الكلمتين هو الميثاق، تزوجتك ابنتي فقبلت على النكاح انتهى.
باب إعلان النكاح.
بشرط أن يكون هناك شهود، يعني عقد النكاح لابد أن يكون فيه شهود، لازم من الشرط الولي والزوج والشهود لازم من هنا، والخلو من الموانع أيضا، هناك موانع تمنع الرجل أن يتزوج المرأة وتمنع المرأة أن تتزوج الرجل، هذه الموانع أن تكون معتدة من زوج قبله أو تكون حامل أو تكون كذا أو تكون كذا، موانع شرعية. فاللي يعقد النكاح يجب أن يكون ذكي، لا يخدعونه الناس، كثير من الناس خدع، في واحد زوج المرأة لعمها، قالت هذا عمي وزوجه على أنه عمها، صار زوج أمها، تسميه عمي على زوج أمها، بطل النكاح، النكاح باطل لأنه ما هو من عصباتها، هذا زوج أمه تسميها المرأة عمي، البنت تسميه عمي وجاءوا يعقدون النكاح، وجاءوا المملكة فلان عقد الفلانة على فلان بن فلان، وينه؟ قالت عمي، وعقد على أنه عمها، وطلع زوج أمها، هذا النكاح باطل لا شك في هذا. فالمملك في ذكي يسأل عن المرأة هي خلت من الموانع، يعني ما تزوجت قبل، قال ما تزوجت بكر، بس خلاص طيب ما عاد صار عليها شيء ولا عقد نكاح سابق ولا شيء ولا شيء، مرة واحدة الحمد لله يعقد حينئذ، وصارت المرأة وأنت الرجل، الزوجة هذه أول زوجة تزوجها نعم، أو ثاني أو ثالث أو رابع، لكن خامسة لا، ما يمكن يعقد المملك على خامسة، لأن الشريعة حرمت أربع، لك حق أربع، تعقد على خامسة محرم خلاص، النكاح باطل، وإن وطئها فهو زنا، وإن ولد له مولود فهو ولد زنا، لا ينسب إلى أحد.
باب إعلان النكاح. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجعدم والخليل بن عم قال حدثنا عيسى بن يونس عن خالد بن الياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه الغربال.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب إعلان النكاح، يعني من السنة أن يعلن النكاح بالضرب عليه بالجحر، ليش؟ لألا يكون رضع بعضهم من بعض، هذا رضع من هذه وهذا رضع منهم هذه وهذا رضع منهم هذا، أو ترامعة أو يكون إخواني من الرضاعة أو شيء من هذا، الشاهد إعلان النكاح لألا يكون هناك رضاعة بين الاثنين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
نصر بن علي
والخليل بن عمرو قال
قال حدثنا عيسى
خالد بن الياس قال حدثنا
ربيعة
بن عبد الرحمن، هذا ربيعة له قصة قلتها لكم سابقا، وهو أنه تركه أبوه يتيم عند أمه، ولما رجع وجده رئيس حلقة صلى الله عليه وسلم، وجده يرأس حلقة يدرس حلقة، قال وين أبي وين ابني يا فلانة، قالت انظروا إليه في المسجد، فذهب إلى المسجد وجده رئيس حلقة يدرس الناس بحلقة، قال والله لقد أحسنت ربته وعلمته حتى صار يدرس الناس، ربيعة الراي اللي يسمى ربيعة الراي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن إلى آخره. قال حدثنا
القاسم
بن محمد قال حدثنا
عن عمتي
عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف،
يعني النساء تأخذ الدف، الدف هو الطار اللي حطوا الجلد عليه، تضرب بيدها لا بعصا ولا بشيء، يدها، ويشترط أن يكون نساء فقط ولا يسمعهم الرجال، ويغنينا بغنى اللي يحصره من الغنى، من ما يقرب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، ويحب بعضهم لبعض، تأتي امرأة تعرف الغنى أو لها ملكة في الغنى وتغني لهم في الأعراس في عرس كذا، وأنه يصير إن شاء الله وئام ووفاق بين الاثنين، ويضربنا بالدف أصابعها على الطار الذي معها، تضرب بغنى بشرط أن يكون الطار كلها نساء، رجال ما يسمعون لا دف ولا شيء. وإعلان النكاح هو أن يقول الناس لمن هذا اللي يضرب بالدف، وإعلان النكاح والأنوار قالوا هذا فلانة بن فلان، أنا أرضعتهم، يقول المرأة هذه أنا أرضعت هذا وهذا، أرضعت كيف تزوجون؟ إذا الحمد لله قبل أن يدخل بها، قبل أن يشتبك بالرجل بالمرأة، تعالي فلان، هذه تقول أنها أرضعتكم خلاص، فبرك بينهما، والعقد كان عقد فهو باطل، إن كان عقد عقد فهو باطل، يصير قبل أن يدخل الرجل بالمرأة، يصير مشاكل، الحمد لله، فرقوا بينهم من الآن، إن يتفرج بينهم. هذا هو السر وهو حكمة إعلان النكاح والضرب عليه بالدفع، لئلا يكون أخوها من الرضاعة أو تكون أخته من الرضاعة أو خالته من الرضاعة أو شيء من هذا. فإعلان النكاح له سر عظيم، وهو ألا يدفش بها وهو لها أخ من الرضاعة أو خال من الرضاعة أو شيء من هذا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن ابي بين عن محمد بن خاطب انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل بين الحلال والحرام، الدفء والصوت في النكاح.
يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا
عمرو بن
رافع قال حدثنا
هشام
بن بشير قال
عن ابي بلك
عن ابي بلك قال حدثنا
محمد بن حاتم
محمد بن حاتم قال حدثنا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الضرب والصوت.
يقول الرسول عليه الصلاه والسلام: فصل ما بين الحلال والحرام، الضرب عليه بالدف. الحلال والحرام لا، لكن انه فصل ما بين ان يكون رضاع بينهما رضاعة أو لا يكون بينهما رضاعة، فهذا يفصل بينهما. إذا أعلن النكاح وعلم من هؤلاء وهؤلاء، قد تأتي امرأة وتقول: أنا أرضعت الاثنين هذولا، فيفرق بينهم قبل أن يحدث مشاكل. الشاهد أن إعلان النكاح السر فيه هو لا يكون بينهما رضاعة، فإذا ما صار بينهما رضاعة ولم يحدث شيء صار النكاح هو هو، لكن الإعلان هو الأول. أما بأنوار وإلا بالضرب الدف والغنى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يغني الأنصار ويقول لهن: والله إني أحبكن، والله إني أحبكن. يقول جارنا نعم الجار، والجار محمد ونعم الجار محمد عليه الصلاة والسلام: والله إني أحبكن، والله إني أحبكن. نعم.
باب الغناء والدف. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا عماد بن سلمة عن أبي الحسين اسمه خالد المدني قال: كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف ويتغنين، فدخلنا على الربيع بنت معوذ رضي الله عنها فذكرنا ذلك لها، فقالت: دخل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيات عرسي وعندي جاريتان يتغنيان وتندبان يا أبا الذين قتلوا يوم بدر، وتقولان فيما تقولان، وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: أما هذا فلا تقولوا يعلم ما في غد إلا ما يعلم ما في غد إلا الله.
يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا
باب الغنى والدف.
باب الغنى والضرب بالدف، يعني غنى مع الدف يضرب بالدف، والغنى يغنينا، والبنيات الصغار يرقصنا ينفشن شعورهن، يرقصنا البنيات الصغار على الضرب بالدف. المرأة تضرب بالدف وتجيب غنى من تلقاء نفسها، تفرح الزوجين وتجمع الزوجين، والبنيات الصغار منفوش شعرها ويرقصون بين الناس. هذا هو الفرح، هذا هو الفرح. فإذا رأت امرأة أن هذا الفرح في مشاكل قالت: يا جماعة أنا أربحت هذا وهذا، فحل المشكلة قبل أن يقوم بمشاكل أكبر إلى آخره. يقول ابن ماجه: حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
يزيد
بن هارون قال حدثنا
حماد
بن سلمة قال حدثنا
خالد المدني
قال:
كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربنا.
نقول خالد: كنا بالمدينة يوم عاشوراء في المحرم، والجواري يضربنا، وعندنا معوذ بن
الربيع
بن معوذ، وقالت ان الرسول اني كنت حضرة الجواري عندي، ويغنينا بما حصل يوم البعاث بين الاوس والخزرج من القتال، ويقول: اندبنا ابائي واجدادي. فاتى الرسول عليه الصلاه والسلام، ولما راينا الرسول غيرنا مجرى الغنى وقلنا: وفينا نبي يعلم ما في غد. قال: لا لا لا، اما هذا فلا، ما علم في غد الا الله. انظر، يحمي جانب التوحيد عليه رضي الله عنه عليه الصلاه والسلام، يحمي جانب التوحيد ويمنع عن ان يقع الانسان في الشرك، سواء شرك اكبر او اصغر او غيره. يعلم ما يعلم ما في غد الا الله. لو اعتقد الانسان ان شخصا يعلم ما في الغيب فانه مشرك كافر يخرج مله الاسلام، لانه ما يعلم الغيب الا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والارض الا الله، لا يعلم الغيب في السماوات والارض الا الله، لا يعلم ما في السماوات وفي الارض الغيب الا الله، فلا يعلم الغيب الا رب العالمين. فلما هذا فلا، لا يعلم الغيب الا الله تعالى وتقدس، لكن عليكن بما تقولن سابقا من بعاث ومن بعاث يذبحن اباء الربيع الى اخره. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تغاولت بالأنصار في يوم البعاث. قالت: وليستا بمن غنيتين. فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد الفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن
أبي شيبة قال حدثنا
أبو
أسامة حماد قال حدثنا
هشام
بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت عندها جاريتين في يوم عيد الفطر تغنيان والرسول مضطجع ومتلحد لحد لحاف فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفيه غيره فرأى الجواري يغنينا والرسول مضطجع متلحف فقال أبي بيت الرسول مزمار الشيطان في بيت الرسول فقال يا أبا بكر يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا ونحن في عيد الفطر وهذا هو عيدنا دعهن يغنينا على عائشة وتفرح ويفرحنا. فتركه أبو بكر الصديق تركهن لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعناه أن يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى أيام العيد للناس أن يغنون ولكن التكبير للرجال والنساء الكبار لهم أن يكبروا الله ويهللوه ويسبحوه أفضل من الغناء. لكن الصغيرين ومن على شكلتهم إن أرادوا أن يغنون في بيتهم بلا مانع.
قال رحمه الله دثنا هشام بن عمه قال دثنا عيسى بن يونس قال دثنا عوف عن ثمامة بن عبد الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفين ويتغنين ويقولن أن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم إني لأحبكن.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
هشام
بن عمار قال حدثنا
عيسى بن يونس
قال حدثنا عوف بن الأعرابي قال
عن
ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر في طريق والجواري يغنين جواري الأنصار يقولنا نحن جواري من بني النجاري يا حبذا محمد من جاري. قال والله يعلم أني يحبكن الله يعلم أني يحبكن. يحب الأنصار رضي الله عليه الصلاة والسلام يحب الأنصار عليه الصلاة والسلام والأنصار يحبونه. نحن جوار من بني النجار أخواله أخوال أبيه من بني النجار نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. فقال الله يعلم أني يحبكن.
قال رحمه الله دثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا جعفر بن عون قال أنبانا الأجلة عن أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنكرت عائشة ذات قرابة الله من الأنصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتيتم الفتاة؟ قالوا نعم. قال أرسلتم معها من يغني؟ قالت لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم.
نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
إسحاق
بن منصور قال حدثنا
جعفر بن عون
قال حدثنا
العجلة
قال
عن
أبي الزبير عن جابر رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
كانت عائشة ذات قرابة الله من الأنصار.
يقول أن عائشة رضي الله عنها تزوج من ذات قرابة لها من امرأة من الأنصار فأرسلت الجارية أرسلت الرجل والجارية فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلت الرجل للمرأة؟ قالت عائشة نعم. قال أرسلت معها من يغني؟ قالت لا. قالت معها فإن الأنصار أصحاب غزل يحبون الغزل يحبون الغناء أرسلوا معها من يغني أتيناكم أتيناكم فحيانا نحييكم أو فحيونا نحييكم فلولا الحبة السوداء لما حلت مواليكم إلى آخره.
قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا الفريابي عن ثعلبة بن أبي مالك التميمي عن ليث بن مجالد أنه قال عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسمع صوت طبل فأدخل سويه في أذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن يحيى
قال حدثنا
الفريابي
الفريابي محمد بن يوسف شيخ البخاري قال حدثنا
ثعلبة بن أبي مالك
من هو
ثعلبة
بن أبي مالك قال حدثنا
ليث
بن أبي سلم قال
عن مجاهد
عن مجاهد قال
كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل.
مجاهد يقول كنت مع ابن عمر فمر على أناس يغنون لا شك أن الغنى هذا مما يسخط الرب تعالى وتقدس فجعل أصبعه في أذنيه ثم قال أتسمع أتسمع حتى قال ما أسمع ثم فك أذنيه وقال أن الرسول فعل هكذا سمع إنسانا يغني غنى يفرح الشيطان وجعل أصبعه في أذنيه. معنى هذا أن الإنسان إذا سمع الغنى يكره فتصبح عيش أغنيك الإنسان.
الله
أعلم. الله اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.